بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الروايات التي تذكر بأن صلاة الخوف عند السفر تقصر ثانية فترد الركعتين إلى ركعة. قلنا بأن المصنف في مقام الجواب عبر عن وعلق على هذه الروايات بأنه لا قائل بها، فما هو مراده من هذا التعبير؟ نذكر احتمالين في عبارته ونرى تماميتهما وعدمه. الاحتمال الأول أن مراده من هذا التعبير أن هذه الروايات معرض عنها بين الأصحاب، فمبتلات هذه الروايات بالإعراض، أعني إعراض المشهور، وإعراض المشهور موهن للروايات وموجب لخروج الرواية الصحيحة عن دائرة الحجية. وهذا الاحتمال الأول يرد عليه بأنه التعبير بلا قائل بها يعني بالروايات يستفاد منه ليس فقط إعراض المشهور، بل إطباق الكل على عدم العمل، إطباق الكل على عدم العمل. التعبير وهو لا قائل بها، ظاهر هذا التعبير أنه لا يوجد أي قائل، فيكون أوسع من إعراض المشهور، بل إعراض جميع الأصحاب. فالتعبير المذكور يدل على مرتبة أشد من الإعراض، وهو ماذا؟ وهو إعراض المشهور، هو إعراض الكل إذا صح التعبير. فتفسير العبارة بإعراض المشهور محل إشكال لا يتناسب مع ظاهر العبارة، إذ هذا التعبير يعبر أنه ولكن معرض عنها بين المشهور، ما يقول لا قائل بها. هذا الإشكال الأول أنها خلاف ظاهر العبارة. الإشكال الثاني أنه لو سلمنا أن المراد من هذا التعبير هو إعراض المشهور، فيكون الجواب مبني على كبرى أن الرواية المعرض عنها ساقطة عن الحجية، فيكون الجواب جواب مبني على أن الإعراض موجب لإخراج الرواية عن دائرة الحجية، وهذا ما لا يلتزم به بعض الأعلام كالسيد الخوئي وتلميذه التبريزي. هذا إشكال الثاني. نقول لو كان المراد هو الإعراض يكون الجواب محل إشكال، لو سلمنا أنه ظاهر العبارة ورفعنا يدنا، فنقول بأن الجواب يكون جواب مبنائي يتم على بعض المباني دون بعض، فلا يكون جواب مضطرد يتناسب حتى على مبنى السيد الخوي والشيخ التبريزي، لأنهم يريان بأن الإعراض لا يوجب خروج الرواية عن دائرة الحجية. ليش؟ لأن دائرة الحجية لخبر الثقة، وخبر الثقة ما دام موجود، ما دام ثقة فيعمل به، وإن أعرض المشهور عن العمل بالرواية. إذن الاحتمال الأول على أنه خلاف الظاهر العبارة يكون مبنائيا. الاحتمال الثاني أن المراد من العبارة هو إطباق الأصحاب وليس المشهور، بل جميع الأصحاب، إطباق جميع الأصحاب وقيام الاتفاق على عدم العمل بمضمون الرواية، ويعبر تارة عن هذا المطلب بالهجران، يقول الرواية مهجورة، يقصدون من الرواية المهجورة في بعض الأحيان الرواية التي أطبق الأصحاب على عدم العمل بمضمونها، شفتين؟ فيكون هناك فرق بين الهجران والإعراض. الإعراض للمشهور، الرواية التي لم يعمل بها المشهور، أما الهجران الرواية التي لم يعمل بها أحد. أنا أقول في بعض الأحيان ليش؟ لأن تارة يستعملون الهجران بمعنى الإعراض، لكن في بعضهم يسمون هجران بمعنى إطباق الكل على عدم العمل، ولهذا قلت أنا تارة يطلق. خب، فحينئذ المراد في النتيجة، المراد من لا قائل بها عدم وجود قائل من الأصحاب بالرواية بمعنى اتفاق الكل على عدم العمل. وحينئذ نسأل هذا السؤال، لماذا اتفاق الكل على عدم العمل يوجب سقاط الرواية عن الحجية؟ ما هي النكتة في ذلك؟ لماذا الرواية التي لا قائل بها تسقط عن الحجية؟
حتى عند سيد خوي
لا سيأتي. نلاحظ قبل الجواب أن السيد
الخوي،
نعم، معنى اتفاق الكل على عدم العمل بمضمون الرواية، واضح؟ نلاحظ أن السيد الخوي في حسب الفحص والبحث في هاليومين لاحظ أن السيد الخوي يلتزم بأن الرواية التي لا قائل بها ساقطة عن الحجية، وذكر ذلك في مبحث الحج، ولم يبين النكتة في ذلك. ما بين النكتة؟ لماذا تفرق بين الإعراض وبين الهجران بهالمعنى يعني؟ ويمكن بيان مدعى، يعني بيان كلامه، وما ذكر، احنا نبين كلامه بأنه إذا أطبق الأصحاب واتفقوا على عدم العمل بمضمون الرواية يوجب هذا تولد الإطمئنان، إن لم يكن القطع، بأن مفاد ومضمون الرواية مخالف لحكم الله الواقعي، حيث كيف يلتزم جميع الأصحاب على اختلاف مبانيهم ومشاربهم واستظهاراتهم على عدم العمل برواية فيها مقتضى العمل لأنها صحيحة وظاهرة بالنص في المقام، فكيف نفسر ذلك؟ مقتضى العمل موجود أو غير موجود؟ الرواية صحيحة وفي أعلى درجات الصحة وماذا وظاهرة بالنص كما قرأنا الروايات، ما في إشكال فيها، فكيف نفسر اتفاق الكل على عدم العمل؟ فنقول يحصل عندنا بحساب الاحتمال اطمئنان، إن لم يكن يقين، بأن مضمون الرواية شنه؟ مخالف لحكم الله الواقعي، وهذا غير إعراض المشهور، هذا اتفاق الكل على عدم العمل بالمضمون. ولهذا السيخوي يقول، إذا السيخوي يقول، يعني هو يقول، وإن كنا عبارته، وإن كنا نبني على أن إعراض المشهور غير موجب لسقوط الرواية عن الحجية، إلا أن هذه رواية في باب الحج لا قائل بها فتسقط. ليش؟ لأن لا قائل بها مو مشهور، اتفاق الكل، فهذا يولد بحساب الاحتمال ماذا؟ اطمئنان ببطلان المضمون، بعدم حقانية المضمون، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية.
ولا واحد
من الأعلام، واتفاق الكل على عدم العمل بالرواية، يعني ولهذا يقول لا قائل بها،
يعني
بالدقة،
يعني
نعم لا قائل بها، نعم لم نجد أحد
واحد قال بها
مثلا، ولكن هذا الواحد، نعم هذا الواحد يقولون في بعض المطالب، هذا الواحد قد يكون ما يأثر على تولد حساب الاحتمال اطمئنان، لأنه مثل واحد معلوم المخالفة، واحد كله يخالف مثل ابن جنيد ابن أبي عقيل، هذا حتى لو وجد واحد في حكم العدم، مخالفته في حكم العدم، لأن لا تؤثر بحساب الاحتمال على تولد ماذا؟ اليقين.
مشهور يعني؟
لا، المشهور غير، المشهور قد يكون مشهور صناعي، فرق هو في البحث هنا أكبر، هنا اتفاق الكل إما حقيقة أو شخص أو شخصين لا يؤثران في المطلب. خب، اتضح إن شاء الله. إذن لا قائل بها اتضح أن المراد منها المعنى الثاني، وبين النكتة والفدلكة في أنه لماذا إذا كان لا قائل بها لا يعمل بالرواية. فحينئذ ماذا نفعل؟ يقول المصنف، هذه الرواية حيث أنه لا قائل بها جاء الحر العاملي وقال نحمل الرواية على التقية، فحملها على التقية إذ لا قائل بها. فنكتفي حمل الرواية على التقية عدم وجود قائل من الأصحاب بها، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان، وهو ما هي ضابطة حمل الرواية على التقية؟ متى نحمل الرواية على التقية ومتى لا نحملها على التقي على التقية؟ وهذا ما قلنا سنشير إليه إجمالا وإلا بحث مفصل. يوجد عندنا مسلكان في الحمل على التقية. المسلك الأول مسلك صاحب الحدائق، وهو أن الرواية تحمل على التقية وإن لم يوجد قائل من العامة بمضمونها. حتى وإن لم يوجد قائل من العامة بمضمونها فإنه يمكن حمل الرواية على التقية، فلا يشترط عند صاحب الحدائق في حمل الرواية على التقية أن يوجد قائل من العامة بها، فلا نحتاج أن نصرف الوس ونستفرغ الوس في البحث عن كتب العامة ونرى هل يوجد قائل بها أو لا يوجد قائل بها. هذا مسلك من؟ صاحب الحدائق. المسلك الثاني مسلك المشهور، وهو أن الحمل على التقية متوقف على وجود قائل من العامة بها، يعني قائل بمضمون الرواية من العامة، فلا بد لكي تحمل رواية على التقية أن يوجد قائل من العامة بها. والشرط الثاني عند الأكثر عند المشهور أنه لا يمكن الجمع العرفي عند التعارض، يعني عجزنا عن الجمع العرفي، لو كان هناك تعارض إذا عجزنا عن الجمع العرفي تصل النوبة إلى الحمل على التقية، أما مع إمكان الجمع العرفي جمع الدلالي لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. إذا للمشهور قالوا أن حمل الرواية على التقية مشروط بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول أن يوجد قائل من العامة بها، الثاني لو تعارضت مع رواية أخرى نعجز عن الجمع العرفي، فمع إمكان الجمع العرفي لا يصح حمل الرواية على تقية. فلو فرضنا من باب المثال رواية دلت على الوجوب ورواية دلت على الاستحباب وكان الاستحباب موافق العامة، نقول نحمل رواية الاستحباب على موافق العامة؟ نحمل لا، نقول نجمع جمعا عرفي ولا نحمل الرواية على مخالفة العامة، أصلا ما تصل النوبة إلى الحمل على مخالفة العامة إلا في التعارض المستقر. صاحب الحدائق يقول لا، يقول حتى مع إمكان الجمع العرفي وحتى لو لم يوجد قول من العامة نستطيع أن نحمل الرواية على التقية. واضح؟ والمهم الآن خلي الجمع العرفي، المهم الآن في الخلاف بين المسلكين أن صاحب الحدائق يقول لا يشترط، يعني مهم في بحثنا الآن أنه لا يشترط وجود قائل من العامة. فما هو الوجه فيما ذكره صاحب الحدائق؟ هي مطلب للأسف ما رأيت، حتى أنا قبل مراجعتي ما رأيت من تعرض إلى كلام صاحب بالتفصيل وناقشه إلا بعض عبارات هنا وهناك تحتاج إلى بحث مستقل. ما هو دليل صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقام أنه لا يشترط وجود قائل من العامة في الحمل على التقية؟ هي مسألة مهمة لها تأثير كبير في عملية الاستنباط، لأن كثير ما تواجهنا روايات المشهور لا يحمل على التقية يقول لأنه لا يوجد قائل بها من العامة، فنحتاج إلى تحقيق هذا المسلك. صاحب الحدائق في الجزء الأول في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق عنده كم مقدمة؟ 12 مقدمة لا بد لطالب العلم أن يقرأها. نعم، لا بد لطالب العلم أن يقرأها، بل كانت في كان بعض الأساتذة يدرسوها، بعض الأساتذة يعني نحن أخذناها تقريبا لعل أتذكر يمكن درسناها كامل. المهم خب في المقدمة الأولى نعم، لماذا ما هو دليل صاحب الحدائق على أنه لا يشترط في الحمل على التقية وجود قائل من العامة؟ ما نحتاج لها الشرط، هذا الشرط أنتم تتكلفونه، ما نحتاج إليه، تعالوا رأسكم بهذه الشروط تجيبونها من وين ما ندري. خب أشار إلى ذلك في المقدمة الأولى في صفحة 5، وحاصل ما ذكره أنه إذا راجعنا الأخبار، هي دليله، إذا راجعنا الأخبار الدالة على التقية فإنه يستفاد منها أن الإمام سلام الله عليه يتقي حتى وإن لم يوجد قائل من العامة، لأن هدف الإمام سلام الله عليه كان بث الاختلاف بين الشيعة، وغرضه بث الاختلاف بين الشيعة سواء وجد قائل من العامة أو لم يوجد قائل من العامة. والغرض من هذا السلوك، لماذا الإمام يريد أن يبث الاختلاف بين الشيعة؟ والغرض من هذا السلوك وما قام به الإمام قضية عقلائية، أنه لا يريد أن يبين أن للشيعة كيان يرجعون إلى الإمام، بل كل منهم رأي مشتت. الشيعة زرار يقول واجب، محمد صلى الله عليه وسلم يقول مستحب، إذا جاء السلطان فيرون أن هؤلاء لا يوجد له كيان، بل أنهم هذا كله شخص عنده رأي واضح، بخلاف ما لو كان الرأي موحد لكل الشيعة يعتقدون بأن هذا الرأي من عند إمام من إمامه، وأن الإمام جاي بث وعنده قوة في المجتمع بحيث أنه شكل له كيان داخلي وأثر على السلطة. فالإمام سلام الله عليه أراد أن يبث الاختلاف بين الشيعة لكي لا يعرف لهم كيان مستقل، حفظا للشيعة، وحفظا لماذا؟ للإمام سلام الله عليه. وهذا المعنى مع أنه عقلائي وقد نمارسه هنا، أي واحد قيادي قد يمارسه، قد يبث اختلاف بين الناس لكي السلطة لا تعرف رأي الإمام، مع أنه من عقلائي دلت عليه النصوص أيضا. ونقرأ بعض النصوص ماذا ما يدل على ذلك. قال، هذا رواية موجودة في الكافي، قال هكذا عبارته، أنا أقرأ لك عبارة أو شيء صاحب الحدائق قليلا منها، يقول حيث إن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحملة على التقية بوجود قائل من العامة، رأي الأصحاب، وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل، يقول صاحب الحدائق، والفكر العليل، مو فكري أنا صائب وأنا دقيق وأنا ما حد نفسي، لا، فكري عليل وماذا وفهمي كليل من أخبارهم صلوات الله عليهم. خب، فيقول رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك. الخبر الأول، نقرأ الروايات، فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، التفت الرواية، رواية لطيفة، زرار يسأل الإمام الباقر، يقول سألته، يعني زرار يسأل الإمام الباقر عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني. لو كان الإمام يتقي من رأي العامة يجاوب واحد أو جوابين، جواب واحد يوافق رأي العامة يحتاج الجوابين أو يحتاج، إذا كانت العامة ترى الوجوب يجيب جوابين، جواب واحد يقول بالوجوب، فيأتي لو كان الإمام يتقي من العامة بحيث يوافقهم فقط في الرأي يأتي بجوابين واحد يوافق العامة، لا أنه يأتي بجوابين. يقول ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، أي جواب صار، ثم جاءه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. هي من أهم أسباب التعارض في الروايات، التقي، تقية رواية تقول واجب وعندك مستحب، هي كلها بسبب التقية. ترى أكثر أسباب اختلاف الروايات عندنا سبب التقية. يقول زرارة، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، شنو هالجاي زرارة شوي دخل في خاطره شوي، قال يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه، فنحن من أهل العراق. قال يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لكم، يعني هم احنا نريد نحافظ عليكم عشان ما يعرفون انكم كيان ترجعون الينا، هم هذا اصلح الينا وابقى لنا والا يقطعون راسنا. يقول فقال يا زرارة، ان هذا خير لنا وابقى لكم، ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا. يقول هذا هذا يرجعون الى من؟ الى الامام، والامام يجيب اراء في ضد ماذا؟ ضد الحكومه وضد كذا وضد السلطه الموجوده عندنا. ولكان أقل لبقائنا وبقائكم، يعني الهدف ماذا؟ بث اختلاف. قال، يقول زرارة، الإمام الصادق، يقول الإمام البقر توفى، قال قلت لأبي عبد الله إمام صادق حين هي كان كلام مع من؟ مع الباقر. نعم هي عبارة يقول ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس أو لصدقكم الناس علينا ولكان أقل بقائنا وبقائكم. قال زرارة ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام يعني نفس المطلب بس مع الإمام صادق. قال له زرارة الإمام شيعتكم لو حملتموهم على الأسن أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. واضح زرارة كان يشتكي إلى الإمام الصادق يقول إحنا شيعتكم إحنا نفديكم لو قلتوا ندخل النار إحنا ندخل النار لأجلكم. يقول شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة يعني لو طلبتم بالخروج بالسيف ماذا لشهر الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. حدش يعني. ثم قال فأجابني بمثل جواب أبيه اللي هما أبيه يقصد إمام الباقر قال هذا أبقى لكم وأبقى وأبقى لنا. شوف تعليق صاحب نعم شوف تعليق صاحب صاحب الحدائق لطيف تقريب صاحب الحدائق لطيف. شوف يقول فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد. ما في كان عامي ولا شيء يقول لا كان يتقي من عامي موجود في المجلس ولا مجلس واحد جولي ثلاثة كل واحد يجاوب جواب مختلف. وتعجب زرارة يقول ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى جواب واحد بما هم عليه. ولا ما تعجب زرارة من ذلك. ليش تعجب زرارة من ذلك؟ التعجب ليش؟ تعجب من وجود أكثر من جواب. خوب يقول ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة. ما يصير لهم كيان وهي شنو هذا كل واحد يجيب جواب. سخف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين وهانوا في نظرهم بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم فإنهم يصدقونهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم ومذهبهم ويصير ذلك سببا لثوران العداوة. هي رواية رواية ثانية رواية أيضا صحيحة.
شيخنا ما في مكان مثل هذا أنه أكثر من رأي لأنه مثلا
للطائفة
الأهل العامة أكثر من
رأي. خب يقول لا سيأتي إن شاء الله بعدين إلى سيأتي إن شاء الله في المقام الثاني أنه إذا كان أكثر من رأي التقية يكفي أن يكون رأي يجيب رأي واحد لكي يكون رأي من هذه الآراء. بل سيأتي إن شاء الله في المقام الثاني أنه لو كان أكثر من رأي قد يقال لا نحتاج إلى التقية. سيأتي إن شاء الله. نعم نعم
لو كان موافق لأكثر من
ما يحتاج الإمام. شوف تعليل الإمام في الرواية الإمام تعليل الإمام واضح يقول ماذا يقول لو اجتمعتم على أمر واحد ما يريدهم اجتمعوا على أمر واحد. الرواية الثانية الآن بحث آخر هل يجوز عمل بكل الروايتين ماذا نفعل هي بحث آخر في بحث التعارض. يقول سأله إنسان وأنا حاضر لا هذا صالح بن أبي خديجة رواية ثانية. سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر. دخلت أنا مسجد شفت واحد يصلي الظهر يصلي العصر وكلهم شيعة من أصحابنا. فقال أنا أمرتهم بهذا. يقول الإمام أنا أمرتهم بهذا. لو كان يوافق العامة واضح يصلون العصر في وقت العصر ما يصلي واحد الظهر واحد العصر. لو كان الإمام يريد أن يتقي لموافقة العامة فقط العامة معروف رأيهم في صلاة العصر أنهم يؤخرون صلاة العصر فلا أمر الشيعة مو أنه يصلي واحد الظهر يصلي العصر أمر الشيعة كلهم أن يصلوا العصر مع العامة. فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم. واضح. يقول وهو أيضا صريح في المطلوب إذ لا يخفى أنه لا تطرق للحمل هنا على موافقة العامة لاتفاق العامة على التفريق بين وقتي الظهر والعصر ومواظبتهم على ذلك. هي رواية آخر رواية. يقول سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ليش واحد يصلي الظهر واحد يصلي العصر رواية رواية المغرب ما شاء الله رواية المغرب سقوط القرص ذهاب الحمراء ما أدري شنو ليش الاختلاف. يقول أنا خالفت بينهم أنا تعمدت أن أخالف بينهم. مهم كثير من الروايات في هذا المضمون.
والله يعني تعبد هو
الاختلاف. خب هذا نقطة الاختلاف بين الشيعة ما يتوقف على وجود رأي العامة أنه يخالف العامة ويوافق العامة.
ما الوصول الى الحقيقه لا يخلى يعني فقط يوافق العامه.
نعم. ما يذكر هذا. نعم في بحث اخر ليش يعدد الاراء وكذا، هاي مساله ثانيه. المهم المطلب ان صاحب الحدائق استدل بهذه الروايات التي ذكرناها وغيرها على انه لا يشترط في الحمل على التقيه وجود قائل للعامه، ويكون مضمون الروايه موافقه للعامه. حتى لو كان مضمون الروايه لا يوافق العامه يمكن الحمل على التقي التقيه، لكن المشهور من الاصحاب خالفوه في ذلك. مناقشه الرايين بالتفصيل محل اخر. واضح؟ نعم لا يقبلهم. لكن ما هو الرد؟ ما هو كيف نجمع عن هذه الروايات؟ اذا رايتم في مكان الجواب عن صاحب الحدائق اتوني به. واضح؟ اذا شفتون جواب عن هذه الروايات شوفوا ابحثوا حصلتون جيبوه. خب هذا مطلب في حمل على التقيه. خب بناء على ذلك هذا المطلب الاول عشان بعدين نجي للكلام، هي كلنا بكلام صاحب الحر عشان بينه هي صح لا مو صح. خب بناء على مسلك المشهور اتضح لابد من وجود قول للعامة لكي نحمل الرواية على التقية. وقع الكلام بين المحققين ما هو المراد من العامة الذي لا بد من وجود قول لهم والإمام يتقي منهم. أيها المشهور أنتم قلتم بأن الإمام يتقي من العامة، فما هو المراد من العامة؟ هل العامة المراد منهم السلاطين والحكام، رأي السلطان ورأي الحاكم، أو المراد من العامة هو رأي المذاهب الموجودة في زمان الإمام، أو المراد من العامة هم عامة الناس عوام الناس؟ هناك أيضا نزاع بينهم في ذلك، ويظهر من بعض المحققين أعطيكم أصدار كالسيد الشهيد الصدر في بحث التعارض في الجزء السابع صفحة 34، واضح الجزء السابع لتقريرات السيد الشهيد الصدر سيد محمود الشهرودي في صفحة 34 في بحث التعارض، هناك بحث التقية بشكل مختصر، وذهب إلى أن الإمام يتقي من علماء من السلاطين، وأيضا يتقي من ماذا؟ من عامة الناس والجو العام الموجود عند الناس. ومن أراد أن يفصل وتدقيق المطلب ما بنطول راجعوا هذا المصدر مهم. والسيد السيستاني أيضا عنده كلام في اختلاف الحديث، شايفين اختلاف الحديث المطبوع، مطبوع مذكرات اسمه اختلاف الحديث، هذه تقريرات لبحث التعارض مال السيد السيستاني. في بحث التعارض هذا ذاكر أنه ما هو سبب التعارض في الروايات عندنا وإيش السبب، أشار إلى التقية وبين التقية من وجاب مصادر وجاب روايات، من ليس عنده عندي اللي حبي صوره موجود عندي. إذا اتضح ذلك فنقول نرجع إلى بحث بحثنا، نقول هل يصح ما فعله الحر أو لا يصح حيث حمل الرواية على التقية. أنا طوّت أنا مطلب سيار في كل مسائل ولهذا شوي أطلنا. نقول تارة نفترض أن العامة يقولون بأن الركعتين ترد إلى ركعة واحدة، وتارة نفترض أن العامة لا يقولون بذلك. فإن كانت العامة لا يقولون بذلك فلا يصح حمل هذه الروايات على التقية إلا بناء على مسلك من؟ صاحب الحدائق. يعني مطلب تارة نفترض أن العامة يقولون بأنه ترد ركعة إلى ركعة، وتارة نفترض أنه ماذا لا يقولون. فإن كانوا لا يقولون فلا يصح الحمل على التقية إلا بناء على مسلك صاحب الحدائق. وبناء على أنهم يقولون بذلك فلا بد أن نلحظ على رأي مشهور أن القائل به معاصر لزمان الإمام أو غير معاصر لزمان الإمام، لأنه إنما على مسلك المشهور إنما يتقي الإمام من رأي موجود في زمانه، مو رأي سيولد في زمان مستقبل. فلا بد، فلا يكفي وجود قال من العامة بمضمون الرواية، بل لا بد أن يكون القال معاصر لزمان الناس حتى يتقي الإمام من هذا القائل في هذا الزمان. أما لو فرضنا أن القائل موجود في زمان سيأتي في زمان الإمام الرضا الإمام الكاظم، لا معنى أن يتقي من رأي سيأتي في المستقبل. فبناء على نظرية المشهور نحتاج إلى كم شرط؟ شرطين: لا بد من وجود قول للعامة، ولا بد أن يكون القائل للعامة معاصر لزمان الناس. ولهذا لو لاحظنا في هذه المسألة حسب التتبع، رجع الحدق في الجزء الحادي عشر في الحاشية، المحقق ذكر آراء العامة. الرأي العام المعروف عندهم هو عدم صحة مضمون الروايات، هذه الروايات لا يعملون بها عند الأكثر من العامة، أكثر العامة والرأي المعروف والسائد عندهم لا يعملون بهذا الرأي، أن ترد الركعتين إلى ركعة. فلا يصح الحمل على التقية بناء على نظرية المشهور. واضح الفكرة؟ لأنه وإن وجد قائل العام لأن القائل غير معتد به، اثنين ثلاثة وغير معتد به، لا يشكلون ثقلان. واضح؟ فما فعله الحر بناء على مسلك المشهور محل تأمل. هنا سؤال، انتهى المطلب، دعوى عدم وجود القائل هل هي تامة أو غير تامة؟ قد تعليق على كلامه، لكن نمشي كله أنه لا قال وشرحنا وكذا. دعوى عدم وجود القائل هل هي تامة أو ليست بتامة؟ هي مسألة سيالة أيضا لهذا أطرحها. قد يقال لا نسلم عدم وجود القائل بمضمون الروايتين، مضمون الروايات الصحاح، لأن الشيخ الصدوق والكليني قد نقلوا هذه الروايات في كتبهم، صحيح؟ كان الرواية في الجزء الثامن، صحيح؟ مصدر الرواية من الشيخ الصدوق والكليني، صفحة كم كان؟ 433، هذا هكذا الرواية. نعم الرواية بلي الشيخ الصدوق، نعم، والشيخ الكليني بلي، وهم الشيخ الطوسي، بس يعني الشيخ الطوسي بلي هم نقل الشيخ الطوسي أيضا الرواية. نعم، فالمشايخ الثلاثة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والكليني المحمدين الثلاثة نقلوا هذه الروايات في ماذا؟ في كتبهم. وقد يقال أن نقل هؤلاء الثلاثة في كتبهم هذه الروايات دليل على عملهم بالرواية لما صرحوا به في ديباجة كتبهم، أنهم لا يريدون في الكتب إلا الروايات التي يرونها صحيحة وحج بينهم وبين الله. فدعوى عدم وجود القائل لا يمكن الركون إليها مع نقل المحمدين الثلاثة إلى هذه الروايات في أصح كتبهم التي يعتمدون ويرونها حج بينها وبين ربهم، وحينئذ لا نسلم إطباق الكل على عدم العمل بالرواية، بل يوجد المشايخ الثلاثة تصدوا ونقلوا هذه الروايات في مجامع الحديثية الرئيسية، وبلحاظ تصريحهم في أول الديباجة أنهم ما ينقلونه يعملون به، يكون الرواية ويكون ذلك عملا هم، يعني يكون هؤلاء من العاملين بالرواية. هذه مسألة سيالة، شوف كل قضايا سيالة بالعمال أطرحها، أن المحمدين الثلاثة إذا نقلوا رواية في كتاب هل يكون هذا مؤشر على عملهم بالرواية أو لا؟ ماذا تقولون؟ فدعوى عدم وجود القائل مشكلون، والفتوى على طبقها أشكال، فتوى على طبق الروايات أشكال، وعدم وجود القائل أيضا مشكلة، لكن الفتوى أشكال. فماذا نفعل في هذه الروايات حينئذ؟ لا حملناها على التقية، ولا قلنا أنها مهجورة لأنه فيه قائل، فماذا نفعل بها الروايات؟ وش نسوي؟ التفتيل المطلوب وصلنا نقطة شائكة، حماعات التقية ما ينصح، دعوة عدم وجود القائل فتسقط عن الحجية ما ينصح، الإعراض لا نرى أنه مسقط، ماذا نفعل حينئذ؟ نفتي بها مشكل، نرد ركعتين لركعة والعمل بها أشكال. هذا من مصادق كما يقول الإعلام، ارجعه حتى تلقى إمامك. هاي من مشاكل الغيبة الكبرى، ما نعرف نسكت، احنا جاهل ما أعرف وش يسوي في الرواية، نرجع من باب ارجعه حتى تلقي إمامك. لكن هالكلام اللي قلت أنا صح، ثلاثة نقلوها كذا، هل هذا تام أو ليس بتام؟ نوكله لكم للتفكير والتأمل. نعم ككبرى المحمدين الثلاثة إذا نقلوا رواية في مجامعهم فهل يكون هذا عمل؟ شوف العلم طويل عريض، يحتاج إلى شغل كثير، شوف يحتاج إلى تأمل. الشيخ صدوق كليني محمدين، الشيخ طوسي، شيخ الطائفة، هذه أقطاب المذهب قطعا تأثر. هؤلاء هم شكل القدماء، هم اللي شكلوا رأي المذهب ثلاثة دلين، ونقلوا في الكتب وتصدوا لنقل الروايات، إذا رواية مهجورة ما عمل بها ينقلونها عن رأسنا بها. وهي مسألة ثانية، من قال لي متعارضة؟ فيها جمع عرفي كذا، ما هي يحتاج إلى حل، كيف وش نسوي فيها؟ ليش يقولك صرحوا في صرحوا دي باجس في أن كل ما ننقله هو حجة بيننا وبين ربهم؟ هذا الإشكال أجب، هذا الآن الكلام أجبت عنه في السنة الماضية، تعرضنا إليه عندما نقلنا كلام أنه قد يقال أن الشيخ الصدوق أو الطوسي عمل بالرواية لأنه صرح في دي باجس كتابه وكذا، فراجع المطلب هنا فقط، هي من باب هذا. هذا إذن وش وصلنا اليوم نتائج؟ أنه لا قائل بها، هي كل مسائل كلية، ولهذا ناقفت أي مكان تشوف لا قائل بها يوجد فيها احتمالين، إما الإعراض وإما الهجران، والهجران أشد من الإعراض، وبينا أن الإعراض مبنائي سيد الخوي والتبريزي لا يقبل، أما الهجران بمعنى إطباق الكل على عدم العمل فإنهم يرون أنه مسقط للحجية، وبينا النقطة إسقاط عن الحجية. بحثنا بحث ثاني ضوابط الحمل على التقية، يوجد عندنا مسلكان، ومسلك السيد مسلك صاحب الحدائق دليله، مسلك المشهور ولم نأتي بدليله، واضح. ثم بينا أنه ما فعله الحر العامل في حمل الرواية على التقية هل يتم على جميع المسالك أو لا يتم على جميع المسالك؟ على مسلك صاحب الحدائق على العين والرأس ما في مشكلة، على مسلك المشهور يحتاج إلى شرطين، الشرط الأول وجود المخالف من العامة وكون المخالف معاصر، وقلنا الشرط الأول ما موجود لأن الرأي المعروف والرأي السائد على خلاف العمل بهذه الرواية، فقلنا لكن العمل بها مشكل، بلي العمل بها ماذا أشكل من ماذا من ماذا من ردها، إما أن يكون باب الإرجاء، وإن كان هناك حل لها يعني يمكن الجواب عن هذه الروايات بحملها على بعض المحامل، لكن نحن أن تبحثوا يمكن حل الروايات هذه ما فيها مشكلة زايدة، يمكن ترد الركعتين إلى ركعة، يمكن أن نجيب، يمكن أن نفسر هذا التفسير، تأملوا فيه. هذا تمام الكلام في وين؟ في ماذا؟ في الصلوات الواجبة.
بالنسبة للتقية إذا كانت من الأحكام السرافين هنا في دراسة المسكر،
نعم يختلف بحيث اللسان، السيد الشهير قلنا بأنه إذا كان اللسان لسان صريح وما في اضطراب وكذا هذا يأبى عن الحمل على التقية، فقد يقال حتى ألسنة الروايات الموجودة تأبى من الحمل على التقية لصراحتها وتعليلها وعدم اضطراب ألفاظها وعدم إجمالها، ولسان الروايات التقية ليست لسان الإجمال، لسان الروايات التقية لسان الإجمال والاضطراب، في مباحث كثيرة يعني. وإن كان الوقت خلص أنا أعطيكم جواب عن الروايات، أنا هم ما بيخلف مطلب الجديد من الجواب، أنه في محل صلاة الخوف لها مراتب، عندنا صلاة المخوف، عندنا صلاة المعانقة يسموها، الخوف تارة يستطيعون أن يقفون ويصلون، تارة ما يقدرون، الحرب قائمة، السيوف قائمة، يسمى صلاة معانقة، صلاة المطاردة وكذا، في هذه الحالة يمكن أن يصلى بلحظ ما يستطيع المكلف، فيمكن أن يرد الركعتين إلى ركعة، فهي رد الركعتين إلى ركعة ناظرة إلى مرتبة من مراتب الخوف الشديد الذي تسقط فيها حتى الركعة، لأن الصلاة لو زدنا ركعة لوقع المكلف الهلاك، واضح؟ فهي ترد الركعة إلى ركعة وكذا، نحملها على ماذا؟ على مرتبة الشديدة من مراتب الخوف الذي لا يستطيع المكلف فيها أن يصلي ركعتين.
بس هذه
ليست
صلاة الخوف.
هي صلاة الخوف. لا، الرواية نقلها في صلاة الخوف. لا، هو صلاة الخوف المطاردة العنوان.
صلاة المطاردة.
هذا هو نفسه ساعات يفرقون على حسب المراتب. لا.
يعني ذاك يدرجون.
درجون مرتبة. فنقول الرواية تشير إلى مرتبة من مراتب الخوف الشديد والتي ترد في الركعتين إلى ركعة إلى ركعة. ويكون هذا محمل للروايات. شراءه الصلاه اليوم خلنا بس نص سطر، فسامحونا ان شاء الله غدا ياتي. وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله.
ضبط العلم في الكليات.